وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا. هذه العبارة من المصنف قد تكون ردا على استدلال خامس في المقال. ما زلنا احنا نتحدث عن الأدلة التي استدل بها للمفهوم ورد تلك الأدلة. تقدم الكلام في أربعة من الأدلة، هذا قد يكون دليلا خامسا مذكور في كلماتهم. وحاصل هذا الاستدلال هو الاستناد إلى أصالة احترازية القيود، حيث أن القيود كما تعلمون تنقسم إلى قيود احترازية وقيود توضيحية. والمقصود بالقيد الاحترازي هو ما كان الغرض منه الاحتراز عن شيء لا يكون مشمولا للحكم. قيد احترازي يعني الغرض منه أن نخرج شيئا، أن نحترز عن شيء لا يكون مشمولا للحكم، في قبال القيد التوضيحي الذي لا يكون الغرض منه ذلك، وإنما يكون الغرض منه مجرد التوضيح وبيان المقيد. قيد توضيحي أو وصف توضيحي الغرض منه توضيح وبيان المقيد والموصوف. حينئذ نقول إذا علم حال وصف من الأوصاف، إذا علم حال قيد من القيود، وهل أن القيد قيد توضيحي أو قيد احترازي، إذا علم حال القيد فهو، وإلا إذا لم يعلم حال القيد وترددنا شككنا في أن هذا القيد قيد توضيحي أو احترازي، فهناك قاعدة، هناك أصالة عقلائية عمل بها العقلاء، هي أصالة وقاعدة احترازية القيود. الأصل في القيد أن يكون احترازيا. إذا شكينا في أن قيد من القيود هل هو احترازي أو توضيحي، فنجري قاعدة أصالة أو قاعدة احترازية القيود، وأن هذا القيد المشكوك هو قيد احترازي. الخصم يقول نفس هذه القاعدة، قاعدة احترازية القيود، هي في الحقيقة تنتج ثبوت المفهوم، مفهوم الجملة الوصفية. يعني نفس أن نلتزم بأن القاعدة في الأوصاف الاحتراز، نفس هذا هو في الحقيقة يعني الالتزام بأن الوصف له مفهوم ويدل على الانتفاع عند الانتفاع. وذلك لأن المتكلم حينما جاء بالقيد الاحترازي، حينما جاء بالوصف، هو في الحقيقة يريد أن يحترز عن شيء، هو يريد أن لا يشمل الحكم ذلك الشيء، هو يريد أن يتحدث عن 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 شيء معين ويريد أن يحترز عن شيء. كيف يحترز؟ يحترز بالإتيان بوصف، يحترز بالإتيان بقيد. في مثالنا اللي دائما نذكره في الغنم السائمة زكاة، لما جاء الإمام بوصف السائمة؟ إنما جاء بالسائمة حتى يحترز عن شيء لا يكون مشمولا للحكم، حتى يحترز عن المعلوفة، حتى يحترز عن المعلوفة هو جاء بالسائمة. فالغرض من الإتيان بالقيد هو الاحتراز عن شيء لا يكون مشمولا بالحكم، وأن هذا القيد إذا انتفى ينتفي الحكم. إذا انتفى الثوم وكانت الأغنام معلوفة ينتفي وجوب الزكاة. ولا نعني بالمفهوم أكثر من ذلك. شنو معنى المفهوم؟ معنى المفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع، انتفاء وجوب الزكاة عند انتفاء الثوم، هو هذا معناه المفهوم. فإذا النفس أصالة احترازية القيود هي تنتج المفهوم. فنسأل نقول هل أن المصنف الذي التزم بعدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، هل أن المصنف لا يلتزم بأصالة احترازية القيود أو ماذا؟ لما التزم بعدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم؟ هذا من المصنف منافي لأصالة احترازية القيود، بل حقيقة اللي ذكر هذا الكلام اللي ذكره نقله المحقق التقي في هداية المسترشدين، ذكر هذا الكلام، ذكر هذا الكلام لا على أساس أنه دليل لدلالة الجملة الوصفية على المفهوم، وإنما ذكر لنسف الخلاف أصلاً قال هذا الخلاف ما إلى معنى، لا معنى للخلاف في دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، نفس هذا النزاع والخلاف ما إلى معنى. ليش؟ لأن هذا الخلاف هو ينافي أصالة احترازية القيود. قال هذا الخلاف ما إلى معنى، هذا النزاع ما إلى معنى، يعني كأنما مسألة دلالة الجملة الوصفية على المفهوم قضية واضحة ومفروغ عنها، ولا معنى للنزاع والخلاف فيها. هذا الوجه الأول اللي ذكره هو المحقق التقي اللي نجعله احنا دليل خامس في كلام المصنف. المصنف يجيب على ذلك ويقول نحن نسلم أصالة احترازية القيود، هاي الأصالة أصل عقلائي تبانى عليه العقلاء، ما يمكن مو بوسعنا أن نرفع اليد عن احترازية القيود وأصالة احترازية القيود، ولكن معنى الاحترازية ليس هو الانتفاع عند الانتفاع بمعنى المفهوم، تمام أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، هذا قبلة، هذا أمر مسلم، لكن الاحترازية لا تعني انتفاء سلخ الحكم عند انتفاء القيد، وإنما تعني الغرض من الاحترازية هي تحديد الموضوع، هو في مقام تحديد موضوع الحكم بوجوب الزكاة، شنو موضوعه؟ يريد يحدد الموضوع، ما بإمكانه أن يقول مثلا الموضوع هو مطلق الغنم، وإنما قال الغنم السائمة، هو حينما جاء بالوصف غرض وغايته من المجيء بالوصف تحديد الموضوع، هو يريد أن يحترز عن شيء في طرف الموضوع مو في طرف الحكم، هو ليس قيدا احترازيا في جانب الحكم فينتفي الحكم بانتفاء الوصف، وإنما الاحتراز، انتم تقولوا ان اصل في القيود الاحترازية، يكفي في احترازية القيد ان يحترز في جانب الموضوع، في جانب الموضوع هو موضوع حكمه مقيد بالسوم، انما جاء بالسوم حتى يحترز عن المعلوفة، فاذا انتفى الموضوع او انتفى بعض قيود الموضوع شنو الذي ينتفي؟ الذي ينتفي شخص الحكم، وهذه قضية عقلية كما ذكر المصنف سابقا، المصنف في أول تنبيه من تنبيهات المفهوم الشرط قال ترى إحنا مقصودنا بالانتفاع عند الانتفاء انتفاء سرخ الحكم وطبيعي الحكم لا شخص الحكم، وإلا انتفاء شخص الحكم هاي قضية عقلية باعتبار انتفاء العارض بانتفاء المعروض أو بعض قيود المعروض، فإذن الغرض من الإتيان بالقيد هو الاعتراف في جانب الموضوع، فإذا انتفى القيد ينتفي بعض الموضوع فينتفي الحكم، أي حكم الذي ينتفي؟ شخص الحكم لا سمخ، شخص الحكم ليس من المفهوم، فإذا نسلم أن الأصل في الاحترازية، الأصل في القيود أن تكون احترازية، لكن هاي لا تنتج المفهوم، المتكلم في مقام تحديد موضوعه هو جاء بلفظين، جاء بلفظ الغنم مثلا ولفظ السائمة، ولو كان بإمكانه أن يعبر بلفظ واحد لعبر في مقام تحديد موضوعه، كيف أحيانا نعبر عن الإنسان بلفظين نقول حيوان ناطق، مرة نعبر بلفظ واحد نقول إنسان، هو حينما جاء بالناطق يريد أن يحترز عن غير الناطق عن الصائل مثلا، لكن لا في جانب الحكم سنخ الحكم، وإنما في جانب الموضوع، مرة يستعمل لفظ واحد، مرة يستعمل ألفاظ متعددة. استعمال لألفاظ متعددة هذا يعني الاحتراز، هذا ليس خروجا عن أصالة احترازية القيود، نبقى مصرين على أن القاعدة تقتضي الاحتراز، لكن لا يعني الاحتراز نفي سنخ الحكم. فكأنما المستدل خلط بين قيود الموضوع وبين قيود الحكم، خلط بين ما يكون قيدا لشخص الحكم وبين ما يكون قيدا لسنخ الحكم. الاحترازية يكفي فيها أن يكون الوصف قيدا لشخص الحكم وينتفي بانتفاء القيد شخص الحكم، لكن هذا لا يعني المفهوم. ولا يتعين أن يكون الاحترازية لا تعين أن يكون الوصف قيدا للحكم لسنخ الحكم حتى بانتفاء ينتفي سنخ الحكم وينتج المفهوم. فالمصنف يقول احنا نسلم ان الاصل في القيود الاحترازية، لكن هاي الاصالة لا تنتج المفهوم، وانما تنتج انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، وهذا ليس من المفهوم في شيء. هذا الدليل الخامس وجوابه. قال ولا ينافي ذلك، لا ينافي ذلك في عبارة المصنف، ذلك يعني شنو؟ لا ينافي ذلك، نعم عدم المفهوم، لكن هو بالحقيقة اللي طرح هذا الكلام ما طرحه على أساس منافاة لعدم المفهوم، وإنما منافاة لأصل الخلاف. يقول ما كدعة تختلفون في أن الوصف إلى مفهوم أو لا. شوف عبارة المحقق التقي، قال ثم إن هنا أمورا ربما يتوهم منافاتها للخلاف المذكور. هاي الأمور تنافي شنو؟ مو تنافي عدم الدلالة على المفهوم، وإنما تنافي الخلاف. أصلا ما له معنى أن نختلف. ربما يتوهم منافاتها للخلاف المذكور في المقام وقضاؤها باعتبار هذا المفهوم من دون تأمل منهم في من هاي الأمور. أحدها الأول ما اشتهر في الألسنة من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، ولا تزال ترى المحققين يلاحظون ذلك في الحدود وفي التعريفات. الاحتراز يلاحظوه في التعريفات وفي الحدود، ويناقشون في ذكر قيد لا يكون مخرجا لشيء، يشكلون على الحد على التعريف أن هذا شنو الغرض منه، هذا ليس احترازا عن شيء، هذا الإشكال شنو خلفيته؟ خلفيته أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. قال ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، لأن الاحترازية، قاعد يجاوب المصنف عن هذا، يقول لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية. الاحترازية شنو الغرض منها؟ تضييق دائرة الموضوع. موضوع شنو؟ موضوع الحكم. أي حكم؟ شخص الحكم. هو في مقام تضييق موضوع شخص الحكم ذكر القيد، فبانتفاء القيد مو ينتفي سبخ الحكم، وإنما ينتفي شخص الحكم. نعم أي نعم، لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية. هاي في القضية مرتبطة بالحكم، الحكم في القضية يعني شنو؟ الحكم في القضية يعني شخص الحكم، هذا شخص الحكم المنشأ بالقضية قاعد نضيق موضوعه، فإذا انتفى القيد فينتفي الموضوع، ينتفي موضوع، ينتفي هذا الحكم المذكور في القضية يعني شخص الحكم، وهذا ليس من المفهوم في شيء. مثل ما إذا كان هذا الضيق بلفظ واحد، مرة نستعمل حتى ندل على الضيق بلفظين فنقول إن حيوان ناطق، مرة ندل على الضيق فنقول إنسان، مرة نقول مربع نضيق بلفظ واحد، مرة نقول شكل رباعي متساوي الأضلاع، هذا مثال الشكل المضفر. شكل رباعي متساوي الأضلاع زواياه قائمة، وهذا كله عبارة عن مربع. فيقول إنما نذكر القيود حتى نحدد الموضوع، ارسم مربعا، ما كان ما يقول ارسم مربعا، قال ارسم شكل الرباعية متساوي الأضلاع زواياه قائمة، يعني ارسم مربعا. فقاعد يحدد الموضوع بذكر للوصف، هو يحدد موضوع هذا الحكم المذكور بالقضية، وليس الغرض من المجيء بالموضوع الاحتراز، يعني شنو؟ يعني أن ينتفي سبخ الحكم بانتفاء الوصف. يقول مثل ما إذا كان هذا الضيق بلفظ واحد. أكو عندكم نسخة أخرى هذا الضيق؟ أكو لا نسخة لو واحد يقول أحسن. شيخنا دائما خلينا نفرق، مرة نسخة منقولة عن المصنف، نسخة واحد من تلامذته واحد من المحققين ينقل نسخة، مرة واحد يقول الأولى أنا أقول هيك، أكو نسخة؟ تردد الشيخ. مثل ما إذا كان هذا الضيق بلفظ واحد، زين بالإنترنت أكو شيء هنا؟ فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق. هذا الجواب عن الدليل الخامس. الدليل السادس اللي ذكر المصنف الدليل السادس هو أن الالتزام بعدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم ينافي ما هو مقرر عندهم، ينافي المقرر عندهم في قاعدة الجمع العرفي من حمل المطلق على المقيد. هاي قضية واضحة عندهم، أنه إذا تعارض المطلق مع المقيد حمل المطلق على المقيد، وجعل المقيد مقدما على المطلق. يقول في هذا الوجه السادس أيضا، هذا منقول عن الحاشي على المعالم هداية المسترشدين، يقول الالتزام بعدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم هذا ينافي الجمع العرفي، وذلك لأنه إذا ورد دليل مطلق ودليل مقيد، إذا قيل أعتق رقبة وقيل أعتق رقبة مؤمنة، إذا ورد دليل مطلق ودليل مقيد، وعلم أن الحكم المنشئ في الخطابين حكم واحد، هذا لابد منه، علم أن الحكم المنشئ بالخطابين حكم واحد، قالوا حينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد، وأن المقصود من المطلق من أول الأمر هو عتق خصوص الرقبة المؤمنة. تمام، هو قال أعتق رقبة، لكن إحنا لا بد من أن نحمل المطلق على المقيد ونقول مقصود من أعتق رقبة يعني أعتق رقبة خصوص المؤمنة، ونحمل المطلق على المقيد. هاي قضية واضحة عندهم وتمر علينا دائما بالاستدلال باللمعة وغير اللمعة، دائما المطلق يحمل على المقيد. طبعا إذا علم أن الحكم واحد، أن الحكم في الخطابين حكم واحد، حينئذ نقول نفس التسالم على حمل المطلق على المقيد هذا يقتضي يستبطن دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. نفس هذا الجمع العرفي هو في الحقيقة يستبطن أن الجملة الشرطية دالة، الجملة الوصفية دالة على المفهوم. الجملة الوصفية في جانب منه، في جانب المقيد، حينما يقول أعتق رقبة ويقول أعتق رقبة مؤمنة، هذا التقييد بالمؤمنة هذا في الحقيقة إلى مفهوم، يعني نفس المقيد يدل على المفهوم، وأنه كما يدل على وجوب عتق الرقبة المؤمنة يدل على عدم وجوب عتق الرقبة غير المؤمنة. نفس المقيد يدل على المفهوم، وإلا لو لم يكن دالا على المفهوم لما وقع تعارض، لما كان هناك تعارض بين المفهوم وبين المقيد وبين المطلق حتى نحتاج إلى جمع. إحنا ليش نحتاج إلى جمع؟ ليش نحتاج إلى حمل؟ ليش نحمل المطلق على المقيد؟ خلي نبقي المطلق على إطلاقه ونعمل بالمطلق كما نعمل بالمقيد. ليش إحنا نضطر إلى رفع اليد عن الإطلاق ونحمل المطلق على المقيد؟ هذا إنما كان لأجل وجود تنافي، لأجل وجود تنافي بين الخطابين. والتنافي إنما ينشأ من المفهوم، لولا المفهوم لما حصل هناك تنافي. يعني لولا دلالة المقيد على عدم وجوب عتق الرقبة غير المؤمنة، يعني الانتفاع عند الانتفاع هو مو يدل على وجوب عتق الرقبة المؤمنة، هذا بالمنطوق. بالمفهوم يدل على شنو؟ يدل على انتفاء الوجوب عند انتفاء الإيمان. يعني الرقبة غير المؤمنة لا تكفي في مقام الامتثال، لا يجب عتق الرقبة غير المؤمنة، راح يتعارض ويا المطلق اللي المطلق يقول يكتفى في مقام الامتثال بمطلق الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة. المستدل يقول إنما نشأ التعارض والتنافي بين الخطابين من المفهوم، فلولا المفهوم لما كان تنافي وتعارض، ولما كان هناك ضرورة إلى الجمع العرفي وإلى حمل المطلق على المقيد لولا دلالة المقيد على المفهوم. فحينئذ نفس الجمع العرفي ونفس التسالم على لابدية حمل المطلق على المقيد، هو هذا نفسه يكشف ويستبطن أن العرف يرى أن للمقيد مفهوما، وإلا العرف ما يضطر إلى الجمع لولا المفهوم، لولا المفهوم في جانب المقيد. إذا ما كان المقيد دال على المفهوم، العرف ما يضطر إلى الحمل، ما يضطر إلى الجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد. الذي ألجأ العرف إلى أن يجمع ويحمل المطلق على المقيد هو التنافي، والتنافي إنما نشأ من المفهوم. فعلا يعني إحنا لو لم نقل بالمفهوم ماكو تنافي. خطاب يقول أعتق الرقبة المؤمنة، خطاب يقول أعتق رقبة، وين التنافي؟ هذان خطابان مثبتان، ماكو تنافي بيناتهم. هو قاعد يشير إلى حصة فيقول هاي الحصة تكفي، خطاب يشير إلى الأعم يقول هذا الأعم يكفي، ماكو تنافي. لولا دلالة المقيد على المفهوم وأن الرقبة غير المؤمنة لا تكفي في مقام الامتثال، هذا اللي هو المفهوم، لما كان تنافي. لكن حيث أن الجملة في المقيد تدل على المفهوم وأن الرقبة الكافرة لا يجب عتقها، تنافى مع المطلق. المطلق يقول لا، الرقبة الكافرة أيضا كذلك شأنها شأن المؤمنة، فيقع التنافي. فوين الاستدلال؟ الاستدلال يقول من نفس تسالم العرف كأنما الجمع العرفي يدل على المفروغية عن المفهوم، وإلا لولا المفهوم لما احتجنا إلى جمع عرفي. إحنا قاعد نقول جمع عرفي، يعني العرف يلتفت إلى ذلك، يعني العرف ما أن يسمع هذين الخطابين حتى يجمع بحمل المطلق على المقيد. يعني شنو؟ يعني مركوز في نفس العرف أن المقيد يدل على المفهوم. فإذا الخلاف في دلالة الجملة الوصفية على المفهوم هذا ينافي الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد. هذا الدليل السادس. المصنف يجيب عن ذلك، يقول نحن نسلم بضرورة الحاجة إلى الجمع العرفي في أمثال هذين الخطابين، فعلا احنا نحتاج الى جمع عرفي فيما اذا كان هذان الخطابين كان هذان الخطابان مطلقا ومقيدا، نحتاج الى جمع عرفي. لكن لا نسلم ان منشأ الحاجه الى الجمع العرفي هي قضيه دلاله المقيد على المفهوم. الحاجه الى الجمع العرفي ليست موقوفه على المفهوم لكي تكشف عن دلالة الجملة في المقيد على المفهوم، وإنما إحنا نحتاج إلى الجمع العرفي لسبب آخر. منشأ الحاجة إلى الجمع العرفي ليس هو دلالة الجملة في المقيد على المفهوم، وإنما منشأ الحاجة إلى الجمع العرفي هي افتراض أن الحكم واحد في الخطابين. حكم واحد في الخطاب، يعني بعد أن افترضنا أن الحكم في المطلق هو عين الحكم في المقيد، هذا أولا الحكم واحد، وعلمنا من خارج أن الحكم الواحد ليس له إلا موضوع واحد، مو موضوع واحد، يعني ما يصير حكم واحد إلى موضوعات متعددة، الحكم الواحد إلى موضوع واحد. إلى موضوع واحد. شنو الموضوع الواحد؟ المقيد يقول الموضوع هو الموصوف والوصف، المطلق يقول الموضوع هو خصوص الموصوف، مو المطلق يقول موضوع وجوب العتق هو مطلق الرقبة، بينما المقيد يقول لا، موضوع وجوب العتق هو الرقبة المؤمنة. هذا منين نجيبه؟ هذا نجيبه من نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا، من أن الأصل، شوفوا انقلب السحر على الساحر، أن الأصل في القيود هي الاحترازية، والمؤمنة هذا احتراز عن غير المؤمنة، والمؤمنة هي تريد أن تبين الموضوع، تحدد الموضوع وتضيق الموضوع. فالمقيد يقول الموضوع مقيد، المقيد يقول الموضوع ضيق، بينما المطلق يقول الموضوع واسع، فيقع التنافي والتكاذب. إذن التنافي ليس ناشئا من دلالة المقيد على المفهوم حتى يكشف الجمع العرفي عن دلالة المقيد على المفهوم، وإنما التنافي والتكاذب والتعارض وبالتالي الحاجة إلى الجمع العرفي نشأ من ضيق الموضوع في الثاني وسعة الموضوع في الأول. خطاب يقول الحكم واحد لكن الموضوع واسع، الخطاب الثاني يقول تمام الحكم واحد لكن الموضوع مقيد، يتكاذبان في الكشف عن الموضوع وفي الحكاية عن الموضوع. بعد أن افترضنا أن المؤمنة هي تضيق الموضوع والاحترازية تعني تضييق الموضوع، تعني تضييق الموضوع، خطاب يقول الموضوع ضيق، خطاب يقول الموضوع واسع، فيقع التنافي بين الخطابين، فنحتاج إلى الجمع العرفي. يجي الجمع العرفي يقول لا بد من حمل المطلق على المقيد، وأن الموضوع هو ما يقول منه، ما يقول المقيد، وأن المقيد كاشف عن المراد من المطلق، وأن المراد من المطلق من أول الأمر هو شنو؟ هو المقيد. المراد من المطلق من أول الأمر هو أن الموضوع هو خصوص الرقبة المؤمنة. هذا من اللي كشف عنه؟ اللي كشف عنه المقيد، فنحمل المطلق على المقيد. فإذن التنافي ما إلى كل علاقة بالمفهوم، والجمع العرفي ولا بدية الجمع العرفي هذا نحتاج إلى جمع العرفي، سواء قلنا بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم أو لم نقل. فإذا الجمع العرفي أجنبي عن مسألة المفهوم، لا يكشف عن دلالة الجملة الوصفية عن المفهوم. هذا جواب المصنف عن هذا الكلام، ثم ينقل بعد ذلك جواب الشيخ الأنصاري عن نفس هذا الكلام. قال كما أنه، هذا احنا اعتبرنا دليل سادس على المفهوم، والمصنف جاوب قال هذا لا يدل على المفهوم. يقول كما أنه لا يلزم، هذا الدليل السادس والأخير أخواني، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه، فيما إذا وجد شرائط منه، شرائط الحمل، شرائط الحمل، ومن أول شرائط الحمل هو العلم بوحدة الحكم. وإلا إذا ما علمنا بوحدة الحكم وأن الحكم مو واحد، ماكو تنافي، ماكو تعارض، وماكو حاجة إلى جمع عرفي. يعني إذا فرضوا مثلا، إذا دليل قال يجب الصوم، دليل قال تجب الصلاة، عد ليش نحمل الأول على الثاني؟ نلتزم بهذا، نلتزم بذلك، ماكو تنافي، ماكو تعارض. فدليل قال أعتق رقبة يكشف عن حكم، ودليل قال أعتق رقبة مؤمنة يكشف عن حكم آخر، لعل هو مطلوب آخر، شارع عنده مطلوبين، يريد أعتق رقبة ثم بعد ذلك شوف لك رقبة مؤمنة واعتقها ثانية، ماكو تنافي أصلا. إنما يحصل التنافي إذا علم أن الحكم واحد، هذا واحد من شرائط الجمع العرفي. يقول كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه، فيما وجد شرائط هذا الحمل اللي من أول شرائطه كما قلنا العلم بوحدة الحكم في الخطابين، إلا ذلك كما لا يلزم في حمل المطلق على المقيد إلا ذلك. ذلك يعني شنو؟ يعني تضييق دائرة الموضوع، تضييق دائرة الموضوع اللي ذكرناه قبل قليل. قال ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية. الاحترازية إنما توجب تضييق دائرة الموضوع. نفس الكلام نقوله في المطلق والمقيد. يقول كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد لا يلزم إلا ذلك، لا يلزم إلا تقييد الموضوع، وأن الموضوع في المطلق من أول الأمر هو مقيد من دون حاجة فيه، من دون حاجة في الحمل إلى دلالته على المفهوم، إلى دلالة الوصف على المفهوم. ما نحتاج يعني حتى نحتاج إلى جمع حتى يقع تنافي وتكاذب ونجمع بين الخطابين، إحنا ما نحتاج أن نلتزم بالمفهوم. فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، هذا معنى الحمل. حمل يعني شنو؟ يعني أن الكاشف عن المراد بالمطلق هو المقيد، المقيد يكشف عن المراد بالمطلق. فإن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، وكأنه لا يكون في البين غيره، كأنما ما عدنا إلا المقيد وخر العام، كأنما ما عدنا عام. من أول الأمر قال أعتق رقبة مؤمنة، وإنما هو ذكر أولا العام لأغراض ترتبط بالشارع، ربما يريد يأسس لنا قاعدة، ربما من باب التدرج في الأحكام ذكر العام أولا ثم ذكر الخاص، كأنما ماكو عام أصلا، وكأنه لا يكون في البين غيره، بل ربما قيل. هذا الجواب جواب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أجاب عن نفس هذا الإشكال بجواب آخر، عن هذا الاستدلال بجواب آخر، وقال أيضا الحاجة إلى الجمع العرفي والتنافي بين المطلق والمقيد ليس ناشئا، هذا التنافي ليس ناشئا من المفهوم، وإلا لو كان التنافي والحاجة إلى الجمع العرفي بين المطلق والمقيد لو كانت المنشأ في ذلك هو المفهوم لما قدم المقيد على المطلق. هم عادة شي يسوون في مقام التنافي بين المطلق والمقيد؟ يقدمون المقيد مو ويفسرون المطلق بما ينسجم مع المقيد، يعني قدموا المقيد على المطلق وحملوا المطلق على المقيد. يقول الشيخ الأنصاري لو كان المنشأ هو المفهوم والتنافي إنما حصل بسبب المفهوم، وأن المفهوم في المقيد يعارض المطلق، لو كان كذلك لما قدموا المفهوم في جانب المقيد على المنطوق في جانب المطلق. المطلق يقول أعتق رقبة بمقتضى شنو؟ بمقتضى منطوقه. المقيد يقول لا تعتق الكافر. الأول يقول أعتق الرقبة مطلقا ولو كانت كافرة، الثاني يقول لا تعتق الرقبة الكافرة بمقتضى شنو؟ بمقتضى مفهومه. يقول لو كان التعارض والتنافي كان ناشئا من المفهوم لما كان لازم تقديم المفهوم على المنطوق، بل قد يقال بالعكس ولا بدية تقديم المطلق على المقيد. احنا عادة بالجمع العرفي نقدم المقيد على المطلق. يقول لو كان المنشأ والسبب في التنافي والتعارض هو المفهوم، المفهوم في جانب المقيد، لكان الجمع العرفي على العكس تماما، وأن المطلق يقيد على مفهوم المقيد، المطلق يقيد، ونفسر المقيد بما ينسجم مع المطلق، ونحمل المقيد على المطلق، مو بالعكس، نحمل المطلق على المقيد. ليش؟ لأن هذا تنافي بين منطوق ومفهوم، ومن الواضح أن الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية. هاي دلالة ناجزة غير متوقفة على شيء، والدلالة على المفهوم دلالة متوقفة على ما يثبت المفهوم، أما الدلالة المنطوقية ليست متوقفة على شيء. فيقول لو كان المنشأ هو دلالة المقيد على المفهوم لكان اللازم العكس في الجمع العرفي، أو على الأقل شوية خلينا نخفف اللهجة، على الأقل لا يكون المطلق أقوى من مفهوم المقيد، وإنما يكونان متساويان، يتساويان في أقوائية الدلالة والظهور، وحينئذ يتساقطان، وتصل النوبة مثلا إلى الأصول العملية. أما مو نقدم المقيد على المطلق هيك بغرس قاطع وكأنما قضية واضحة. ليش؟ لأن في طرف المقيد المفهوم هو المعارض، أما في طرف المطلق المنطوق هو المعارض. فعلى الأقل لو لم نقل بتقديم المطلق منطوقا على المقيد مفهوما، على الأقل نقول بالتساوي والتعارض والتساقط، فنطرح كل من الدليلين المطلق والمقيد متكاذبان ولا ترجيحا، فنرجع إلى الأصول العملية. هذا يكشف لكن العرف ما يسوي هالشيء. العرف شنو اللي يسوي؟ دائما يقدم المطلق على المقيد، دائما العرف يقدم المقيد على المطلق، ويحمل المطلق ويفسر المطلق بما ينسجم مع المقيد. هذا يكشف عن أن المنشأ ليس هو المفهوم، وإنما المنشأ للحاجة إلى الجمع العرفي هو شيء آخر غير المفهوم. قال بل ربما قيل، القائل هو الشيخ الأنصاري على ما في المطارح، بل ربما قيل إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم. لا وجه للحمل، حمل شنو؟ حمل المطلق على المقيد، هذا ما له معنى، ما له وجه لو كان بلحاظ المفهوم. لو كان منه كان الجمع العرفي، لو كان الجمع العرفي والتنافي والتكاذب بسبب المفهوم وبلحاظ المفهوم لما كان هناك وجه لتقديم المقيد على المطلق وحمل المطلق على المقيد. فإن ظهور المقيد في المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. شوفوا، ليس بأقوى، على الأقل إذا مو المطلق أقوى فعلى الأقل متساوية. فإن ظهور المقيد في المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل منه يحمل المطلق عليه على المقيد. لو لم نقل بأن ظهور المطلق هو الأقوى لكونه بالمنطوق وذاك بالمفهوم فيكون أقوى، إذا ما قبلت هاي الأقوائية فعلى الأقل متساويان، ف فلا معنى وكأنما نأخذها قضية واضحة ومفروغ عنها أن المطلق دائما هو الذي يتصرف فيه لصالح المقيد. هذا تمام الكلام في الأدلة التي استدل بها على المفهوم ومناقشتها من قبل المصنف. ثم المصنف بعد ذلك بعد أن ناقش في أدلة المثبتين للمفهوم المفروض، هذا يكفي في الوصول إلى النتيجة التي أراد، لأن أكثر من مرة قلنا أن وظيفة المنكر للمفهوم هي مجرد إبطال أدلة المثبت للمفهوم، هذا اللي يكلف به فقط، هو يبطل دليل الخصم الذي يحاول إثبات المفهوم. لكن مع ذلك المصنف تعرض إلى واحد مما يمكن الاستدلال به على عدم المفهوم. شنو الآية الكريمة؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. هاي الآية الكريمة واردة في مقام تعداد المحارم على الرجل، واحدة من المحارم الربيبة بنت الزوجة، أي زوجة المدخول بها، الزوجة المدخول بها إذا كانت عندها بنت من زوج آخر، هاي البنت محرمة على الزوج، فالحكم هو التحريم. الموضوع هو الربائب، الوصف في محل كلامنا اللاتي في حجوركم. يقول المصنف لو كان للوصف مفهوم لدلت الآية الكريمة على عدم تحريم الربيبة التي ليست في الحجر. مو مفهوم يعني شنو؟ يعني انتفاء الحكم بانتفاء الوصف. عندنا موضوع وصف وحكم، الموضوع الربيبة، الوصف هي التي في حجوركم، الحكم هو التحريم. يقول لو كانت الجملة الوصفية دالة على المفهوم لدلت الآية الكريمة على عدم التحريم انتفاء الحكم على الربيبة، عن الربيبة هو الموضوع، غير الموجودة في الحجر في انتفاء الوصف، الوصف التي في حجوركم انتفاء يعني شنو؟ التي ليست في الحجور، يعني أن الربيبة التي لا تعيش مع الزوج، مع الرجل، مع زوج الأم الجديد، التي لا تعيش معه وفي حجره وإنما تعيش في مكان آخر، هي ليست محرمة. هذا شنو اللي بيقول؟ هذا أمر واضح المطلق وما يمكن الالتزام به. اتفقوا على تحريم الربيبة مطلقا سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، الربيبة مطلقا محرمة، موجودة في الحجر أو لم تكن موجودة في الحجر، تعيش وياه في بيته وتعيش في بيت آخر، الربيبة محرمة مطلقا، هذا أمر نقطع به، أمر معلوم من خارج. فإذا لو كان للجملة الوصفية مفهوم للزم من ذلك ما لا يمكن الالتزام به، وهو عدم تحريم الربيبة التي لا تكون في الحجر. هذا دليل على شنو؟ دليل على عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. المصنف بإنصاف يقول هذا الدليل ليس تاما، احنا اللي يكفينا أن نبطل دليل الخصم، أما أن نتصدى لذكر الدليل هذا أمر ليس تاما، ليس صحيحا، هذا دليل ليس دليلا تاما، هذا دليل مو تام. أولا وثانيا، أولا لأن هاي الآية الكريمة وأمثالها خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأن الكلام إنما يكون في الجملة الوصفية المجردة عن كل قرينة، في طبع الجملة الوصفية، في كلية الجملة الوصفية المجردة عن كل قرينة، لا دالة على المفهوم ولا دالة على عدم المفهوم. لابد أن تتجرد الجملة الوصفية من كل قرينة، سواء قرينة تدل على المفهوم أو قرينة تدل على عدم المفهوم. نتنازع في أن طبع التوصيف يدل على المفهوم أو لا، أما هاي الآية الشريفة اشتملت على قرينة دلت على عدم المفهوم. أن نجي نستدل بها على الخصم الذي يدعي المفهوم، هذا ليس من الأنصاف، هاي خارج عن محل الكلام. ولذلك إحنا دائما نحتاج إلى تحرير محل النزاع ونبين وين نزاعنا في أي شيء. ودائما نقول الجمل على ثلاثة أقسام: جملة مشتملة على قرينة دالة على المفهوم، هاي خارجة. جملة مشتملة على قرينة دالة على عدم المفهوم، أيضا خارجة. نتحدث عن الجملة المجردة عن كل قرينة، هاي ليست كذلك. هناك قرينة موجودة في مثل هاي الآية، والقرينة هي علمنا من خارج بالتحريم مطلقا، علمنا بالخارج من بالتحريم مطلقا، ولو المستفاد من النصوص المعتبرة المذكورة في الباب، في هذا الباب هناك نصوص معتبرة دلت على التحريم مطلقا. وإلا إحنا والآية الكريمة لا بأس أن نلتزم، لا بأس أن نلتزم بالمفهوم، يعني لو قلنا بالمفهوم لا بأس أن نلتزم بعدم التحريم المطلق إحنا والآية الكريمة، لكن حيث أنه نحن نعلم من خارج أن الحرمة مطلقة شاملة لمطلق الربيبة، فالتزمنا بعدم المفهوم، فإذا هاي خارج عن محل الكلام. ثانيا أيضا هاي الآية الكريمة خارج عن محل النزاع، لكن من ناحية أخرى من غير الناحية التي ذكرنا سابقا، وإنما من ناحية أن النزاع إنما يكون في الجمل التي لا يكون الوصف فيها واردا مورد الغالب. إحنا إنما نتنازع في دلالة وعدم دلالة الوصف على المفهوم في الجمل التي لا يكون ذكر الوصف في الجمل التي لا يكون ذكر الوصف فيها من قبيل الغالب، الوصف الغالب، وذكر وورود مورد الغالب إنما يذكر باعتبار كونه غالبا هكذا، باعتبار العادة. عادة الربيبة تكون في حجر الزوج. هذا النحو من الجمل الوصفية هذا خارج عن محل الكلام. حتى مدعي المفهوم، شوفوا أخواني، حتى من يدعي ثبوت المفهوم للجملة الوصفية هو يعترف، يقول مثل هكذا جمل لا مفهوم لها. فإن هاي الجمل خارج عن محل النزاع، هاي أكو اتفاق على عدم دلالتها على المفهوم حتى من قبل مثبت المفهوم، هو يعترف يقول هذا النحو من الجمل خارج عن محل النزاع. زين، هذا بشكل كبروي. شنو الدليل على هذا الاشتراط؟ يعني يشترط في الجملة أن لا يكون الوصف فيها واردا مورد الغالب. هم ذكروا، هم قالوا إنما نشترط ذلك لأن الداعي لذكر الوصف في مثل هكذا جمل، الداعي لذلك هو العادة، هو الاعتياد، الذي يدعو لذكر الوصف ليس هو إرادة الانتفاع عند الانتفاع وإرادة الكشف عن المفهوم، كما في الغنم السائمة الزكاة. في الغنم السائمة الزكاة ليش الإمام يذكر الصوم؟ حتى يقول أن في الغنم غير السائمة المعلوفة لا زكاة، حتى يحترز، حتى يخصص الحكم بخصوص السائمة ولا يشمل المعلوفة، ذكر الوصف. هذا الداعي، هذا الغرض من ذكر القيد. أما الغرض من ذكر القيد في أمثال هكذا جمل الذي بعث المتكلم لأن يذكر هذا القيد هو العادة، هو الغلبة. غالبا ما يكون الموصوف متصفا بهذا الوصف، فإنما ذكر لأجل الغلبة ولأجل عادة هو هكذا. قالوا هذا لا يدل على اختصاص الحكم بالموصوف. ليش؟ لأن الداعي إلى ذكر الوصف، الغرض من ذكر الوصف ليس هو الكشف عن المفهوم حتى تقول بانتفاء الوصف ينتفي الحكم، وإنما الداعي هو الغلبة والاعتياد، فنشترط ذلك. هم هكذا ذكروا، هذا كله بشكل كبروي. تعال إلى محل كلامنا، قالوا هذا القيد كون الربيبة في الحجر التي في حجوركم، هذا الوصف، هذا الوصف وارد موجود الغالب. ليش؟ لأن عادة الربيبة تكون في حجر الزوج الجديد، باعتبار أن الربيبة هي تابعة للأم، تعيش حيث تعيش الأم وتكون حيث تكون، حيث أن الأم تزوجت بزوج آخر وانتقلت إلى بيت الزوج الآخر، هي عادة ما تكون كذلك تابعة له. نعم في بعض الحالات لا، تبقى ويا الأب ويا الزوج الأول مثلا، أو تبقى عند بيتها، لكن عادة غالبا لا، هي تلحق بالأم. فهذا القيد الوارد في الآية الكريمة هذا وارد مورد الغالب، فلا يدل على المفهوم. فإذا الاستدلال بالآية الكريمة على عدم ثبوت المفهوم هذا في غير محله، لأن الآية الكريمة خارجة عن محل الكلام من ناحيتين، من ناحية وجود القرينة أولا، ومن ناحية ورودها مورد الغالب ثانيا. قال: وأما الاستدلال على ذلك، أي على عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، ففيه أولا أن الاستعمال في غيره، في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر، كما في الآية قطعا. إحنا حينما نقول أن الآية تدل على المفهوم، الخصم حينما يدعي دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، هو ما يمنع أن تستعمل الجملة الوصفية مع عدم إرادة المفهوم لقرينته، هذا ما بي محذور. إحنا أيضا كذلك اللي ننكر الدلالة على المفهوم، ما نمنع من استعمال الجملة الوصفية في المفهوم مع قرينة، وإنما كلامنا فيما إذا تجرد عن القرينة. يقول: الاستعمال في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر، كما في الآية قطعا. مع أن هذا ثانيا، مع أنه يعتبر في دلالته، في دلالة الوصف عليه على المفهوم عند القائل بالدلالة، عند الخصوم اللي يقول بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم، هو يعتبر عنده ويشترط عنده أن لا يكون الوصف يعني واردا مورد الغالب، كما في الآية الكريمة. بالآية الكريمة الوصف وارد مورد الغالب، وجه الاعتبار واضح، وجه الاشتراط، اشتراط أن لا يكون واردا مورد الغالب واضح. ليش؟ يقول: لعدم دلالته معه، لعدم دلالة الوصف مع الورود مورد الغالب على الاختصاص، يعني اختصاص الحكم بالموصوف المقيد بالوصف لا يدل على الاختصاص، وبدونها بدون الدلالة على الاختصاص لا يكاد يتوهم دلالته، دلالة الوصف على المفهوم. فافهم، هذا فافهم إشارة لعله إلى أن هذا الاعتبار اللي ذكره، هذا الاعتبار والاشتراط اللي ذكره الخصم، مو قال احنا نشترط ان لا يكون الوصف وارد المورد المفهوم، هذا الاعتبار والاشتراط انما يكون تاما اذا كان الدليل على المفهوم هو لزوم اللغوية من دون المفهوم. احنا ذكرنا اكثر من دليل، مو اكثر من دليل ذكرنا على اثبات المفهوم. إذا كان الدليل هو لزوم اللغوية لولا الدلالة على المفهوم، يجي هذا الاعتبار والاشتراط، مو قال والاعتبار واضح، هذا الاعتبار إنما يتم لو كان الدليل على ثبوت مفهوم الوصف هو الاحتراز عن محذور اللغوية. ليش؟ لأن هو إيش قاعد يقول؟ يقول: لو لم يدل الوصف على المفهوم لكان ذكر الوصف في الكلام لغوان، هذا لكان لغوان إنما يتم إذا لم يكن واردا مورد الغالب. ليش؟ لأنه نقول الفائدة والغرض التي دعت إلى ذكر القيد هو الغلبة، هذا غرض من الأغراض، فائدة من الفوائد، فلا تلزم اللغوية حتى إذا لم يرد المفهوم، حتى إذا ما كان يريد المفهوم لا لغويته، لأنه هو لم يذكر القيد للاحتراز، وإنما ذكر القيد للغلبة ولبيان العادة. الباعث على ذكر القيد هو الاعتياد، العادة والغلبة، هو لا يريد المفهوم كما لا تلزم اللغوية. ما نقول له أنت لو لم ترد المفهوم لكان ذكر القيد لغوا، يقول لا مو لغوا، أنا ذكرته من باب الاعتياد والغلبة. فإذا هذا الاعتبار مو قال وجه الاعتبار واضح، اعتبار أن لا يكون واردا مورد الغالب، إنما يكون تاما إذا كان الدليل على ثبوت المفهوم ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.